أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع في قاعدة الواحد. أولا في تحرير محل الكلام. عليكم السلام. هذه القاعدة من القواعد التي تعد أصلا أصيلا كما عبر عنه بعض الحكماء في إثبات كثير من القضايا، سواء في الإلهيات بالمعنى الأعم أو في الإلهيات بالمعنى الأخص. وبطبيعة الحال نحن لسنا بصدد الكلام عن الإلهيات بالمعنى الأخص الآن، ومتفرعات هذه القاعدة في الإلهيات بالمعنى الأخص، ولكن نشير إشارة وهي أن هذه القاعدة لها مدخلية كبيرة جدا في الرؤية الكونية بشكل عام وكيفية ترتيب نظام الوجود بناء على الأصول العقلية والبرهانية. وسيأتي في محله إن شاء الله بيان كيف أن هذه القاعدة لها دور كبير في قضايا التوحيد وفي قضايا إثبات بعض الصفات أو علاقة الصفات ببعضها بالنسبة إلى الواجب تعالى. ولكن في هذه المرحلة وفي هذا المبحث نحن بصدد الكلام عن هذه القاعدة بوجه عام، يعني من حيث الوجود لا من حيث الواجب بالدقة. وهذه القاعدة تشتمل على عدة عناصر كما هو واضح من عنوانها: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والمقصود من الواحد في موضوع القضية هو طبعا في تقريرات وبيانات متعددة، أني سأقتصر على البيان المعتمد عند المصنف والبيان اللي هو الأشهر يعني إذا صح التعبير. المقصود من الواحد في موضوع هذه القضية هو البسيط من كل جهة، يعني البسيط العلة البسيطة من كل جهة، لا خارجا مركبة ولا عقلا مركبة ولا تحليلا مركبة، يعني حتى غير مركبة من وجود من ماهية ووجود من وجدان وفقدان. المقصود من الواحد هو هذا البسيط أو الوحدة الحقيقية كما سيأتي عند تعرض لأقسام الوحدة في مرحلة لاحقة. هذا هو المقصود من الواحد، وليس المقصود من الواحد الواحد النوعي أو الواحد الجنسي أو الواحد الطبيعي أو الواحد الذي له ثاني، الواحد العددي. المقصود حتى لا يقال إنه والله كيف بتقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ما هي الإنسان واحد وبيصدر عنه قراءة أو كتابة وذهاب وإياب، مش هذا المقصود. المقصود الواحد البسيط، يعني غير المشتمل على جهات، غير المشتمل على جهات. طبعا لهذه القاعدة كما قلت تقريرات متعددة، قد تشمل ببعض التقريرات من دون الخدش يعني بهذا التقرير، بل هي نوع من التوسعة أمور أخرى، ولكن كما ذكرت أنا سأقتصر على القدر المتيقن للقاعدة. وقد ذكر بهمنيار التلميذ ابن سينا، ذكر أن المقصود من الواحد هنا الواحد البسيط، وهو يعني القدر المتيقن من جريان القاعدة، مش إنه والله ما ذكره آخرون ينفي ما يجري هنا، لا، هو نوع من التعميم ببيانات أخرى. على أي حال، المقصود إذن من الواحد هو الواحد البسيط بالشخص غير المشتمل على حيثيات متعددة وجهات متعددة. والنظر إليه من حيث هو علة يصدر عنه، الصدور هنا بمعنى العلية طبيعة الحال، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. المقصود أن الواحد الصادر عن هذا الواحد أيضا هو المعلول أيضا غير المشتمل على حيثيات وعلى جهات متباينة أو إن شئت قل على جهات غير موجودة في العلة. يعني بتعبير بسيط، العلة التي لا تشتمل على جهات متباينة لا يصدر عنها معاليل متباينة، بل لا يصدر عنها إلا معلول واحد نابع من هذه الجهة الواحدة، إذا صح التعبير. يعني لتقريب الصورة أكثر حتى نبين المدعى، لنفترض أن علة ألف غير مشتملة على أي جهة، هذه العلة التي هي ألف غير المشتملة على أي جهة لا يصدر عنها إلا معلول باء من هذه الجهة الواحدة، يعني من حيث هو واحد. وهذه القاعدة مسلمة عند جميع الحكماء والعرفاء وبعض المتكلمين، مسلمة عندهم جميعا، وإن استدل عليها باستدلالات متعددة. وأصل الاستدلال على هذه القاعدة في الفلسفة الإسلامية هو من ابن سينا بشكل دقيق، حتى قال بعضهم إن كل الأدلة التي تم الإتيان بها في كتب الحكماء لاحقا كلها مستقاة مما ذكره ابن سينا، ولم يأتوا بشيء جديد على مستوى الاستدلال على هذه القاعدة. طيب، وابن سينا عندما ذكر هذه القاعدة ذكرها تحت عنوان التنبيه بكتاب الإشارات والتنبيهات. ليش سمى ابن سينا لكتاب الإشارات والتنبيهات؟ لأنه هو ينقسم إلى إشارات وتنبيهات. الإشارة هي المطلب النظري، والتنبيه هو المطلب البديهي. لما يقول لك مثلا عنوان الفصل تنبيه، يعني شو؟ مطلب بديهي، بس عم ينبهك على. لما يقول لك بكتاب الإشارات إشارة، يعني هذا مطلب نظري. جيد. وابن سينا عندما ذكر هذه القاعدة ذكرها تحت عنوان تنبيه، إشارة منه إلى أن هذه القضية من البديهيات، بحيث يكفي التأمل في موضوعه ومحمولها للحكم بها. وحتى أن ملا صدرة عند دفاعه عن أو رده للإشكالات التي ذكرت من قبل فخر الرازي وغيره على هذه القاعدة، ذكر أن الرد على مثل هذه الشبهة إضاعة للوقت، شبهات لبداهة هذه القاعدة. وبالدقة هذه القاعدة هي من متفرعات قانون العلية، يعني من سلم بقانون العلية يلزمه التسليم بهذه القاعدة، وعدم التسليم بهذه القاعدة هو نتيجة عدم تصور موضوع القضية كما ذهب إليه بعض الحكماء المتأخرين. قال إن الذين أنكروا هذه القاعدة لم يتصوروا موضوع الواحد، يعني ظنوا أن الواحد المقصود هو الواحد العددي، وأي واحد يعني ما يشار إليه أنه واحد، بل المقصود هو الواحد بالوحدة الحقيقية، الواحد البسيط. طيب، هذا بالنسبة إلى تصوير موضوع القضية. أما الأقوال فاتضح أنه أجمع وأطبقت كلمة الحكماء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والعرفاء كذلك، وبعض المتكلمين، وناقش بعض المتكلمين في هذه القاعدة وأوردوا عليها بعض الشبهات كالفخر الرازي في المباحث المشرقية. وهذه الشبهات قد ناقشها صدر المتألهين في الأسفار وردها، وقلت أنه ذكر أن الرد عليها نوع من إضاعة الوقت، لأنها جميعا هي شبهات مقابل بديهة. جيد. قبل البدء بالقاعدة أشير أيضا إشارة في الختام أن هذه القاعدة كانت محل إثارة حفيظة الكثيرين حتى في عصورنا هذه. يمكن تلاقوا بعض الناس عندهم توقف بهذه القاعدة. حقيقة الإشكالات أو الترددات في قبول هذه القاعدة يرجع إلى ثمار هذه القاعدة في الإلهيات بالمعنى الأخص، أنكم تقولون أن الواحد البسيط من كل جهة لا يصدر عنه كثير، فكيف صدرت المخلوقات والمعاليل الكثيرة من الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى، وهو بسيط من كل جهة، فكيف صدرت الكثرة من الوحدة؟ هذا البحث، كيف صدر الكثير من الواحد؟ الله واحد وبسيط وأشد أنواع البساطة، وليس متكثرا بأي نحو من أنحاء الكثرة، هو بسيط، وأنتم تقولون الواحد لا يزر عنه إلا واحد، ولكننا نجد أن هناك معاليل كثيرة قد صدرت عنه سبحانه وتعالى، فكيف تنسجم هذه القاعدة مع هذه النتيجة؟ فأثاروا إشكالات. طبعا الحكماء أجابوا عن هذه الإشكالات كلهم حسب ذوقه. فالصادر الأول عند الحكماء هو العقل الأول، الصادر الأول عند العرفاء هو المشيئة الأولى أو الحقيقة المحمدية أو إلى آخره. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وأول ما خلق الله روحي، وما إلى ذلك. فإذا هون البحث الدسم هون، ولكن هذا بحث إلهيات بالمعنى الأخص، فمش شأنهم، نحن شأننا نثبت الكبرى، أما تطبيقها الكبرى هو بالإلهيات بالمعنى الأخص، وكيف صدرت الكثرة من الواحد مع أنه الواحد لا يزر عنه إلا واحد. ما رح يجي، لا ما رح يجي. العرفاء طرحوا جواب والحكماء طرحوا جواب، حكم المتعالي طرحت جواب منسجم مع العرفاء أكثر، المشاء طرحوا جواب، عرفت كيف؟ ولكن هذا الإشكالية هون يعني بالإلهيات بالمعنى الأخص، نحن هون بس بصدد بيان الكبرى، بحث نظري تجريدي إذا صح التعبير، غير متعلق بالعقائد يعني. ثانيا يتفرع على هذه القاعدة قاعدة أخرى، أو يلازم هذه القاعدة قاعدة أخرى، هي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، كما أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كذلك الواحد الذي هو المعلول لا يصدر إلا عن واحد. وهذه القاعدة هي تشترك بحسب بعض البيانات، أو هي عين بحسب بيانات أخرى. القاعدة التي ذكرناها عند تقسيم العلة إلى واحدة وكثيرة هي قاعدة استحالة توارد علتين على معلول واحد. لما قسمنا بتقسيمات العلة أن المعلول يستحيل أن تتوارد عليه علتين تامتين، وذكرنا أنه لا يمكن لمعلول واحد شخصي أن تكون له علتان تامتان، تتذكروا لما قسمنا العلة إلى واحدة وكثيرة، ذكروا أن استحالة توارد علتين تامتين على معلول واحد هو مؤدى أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، بمعنى أن المعلول الشخصي الواحد لا يكون له إلا علة واحدة، فالواحد لا يصدر إلا عن واحد بهذا المعنى. على أي حال، في مبادئ المسألة، ثانيا في مبادئ هذه المسألة، كما ذكرنا شيخ الرئيس الذي اعتبر أن هذه القاعدة هي من التنبيهات، ويعني هي من الأمور التي تحتاج إلى تنبيه، وهي من متفرعات قانون العلية، المبادئ التي تعتمد عليها هذه القاعدة هي عين مبادئ قانون العلية. والمصنف ذكر هذا الفصل الذي هو في قاعدة الواحد بعد الفصل الثالث الذي هو الوجوب بالقياس بين العلة والمعلول، ذكر هذين الفصلين بعد إثبات قانون العلية، وذكرنا أن الفصل السابق اللي هو الوجوب بالقياس بين العلة والمعلول هو من متفرعات قانون العلية، وأن نفس قانون العلية يكفي مؤونة إثبات التلازم في الوجود والتقارن في الزمان بين العلة والمعلول بالفصل السابق. فالفصل الثالث والفصل الرابع هني من ثمار قانون العلية، وكأنه ذكر قانون العلية وملازماته. أحد ملازمات قانون العلية الفصل الثالث، أحد ملازمات قانون العلية قاعدة الواحد. ولذلك فإن قاعدة الواحد تعتمد على نفس مبادئ قانون العلية، من استحالة الترجيح بلا مرجح، ومن استحالة أن يكون الشيء علة لنفسه، ومن قانون العلية وما إلى ذلك. وقد أقيم على هذا على هذه القاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أقيم عليها براهين متعددة، ذكر الشيخ الرئيس بالإشارات والتنبيهات برهان، ذكر بهمنيار بالتحصيل برهان، ذكر حتى الفخر الرازي بالمباحث المشرقية برهان، قبل ما يأشكل ذكر البراهين يعني، فذكروا براهين متعددة، وقلنا كل البراهين التي ذكرت لا تخرج عما أفاده من ابن سينا. طبعا الفارابي بيقول انه هذه القاعده من عند ارسطو، يعني ابن الفارابي المعلم الثاني بيقول هذه القاعده مش من مبتكرات الفلاسفه الاسلاميين، هذه القاعده من عند ارسطو، وصرح بذلك زينون تلميذ ارسطو، غير زينون اللي كنا عم نحكي عنه قبل، تلميذ ارسطو. على اي حال مش بهم، ما بهمنا هذا البحث، ولكن بعض الادله التي تعتمد عليها أو التي يعتمد عليها إثبات هذه القاعدة، بعض الأدلة يعتمد على قاعدة هو السنخية بين العلة والمعلول، أنه لا بد أن يكون بين العلة والمعلول مسانخة، مسانخة. فهذا يقع حد أوسط في بعض الاستدلالات على القاعدة، ولذلك جعلناه من مبادئ المسألة. وبيان هذا المبدأ التصديقي أن المعلول الصادر عن أي علة لابد أن يكون هذا المعلول مسانخا للعلة، المقصود من المسانخة بين المعلول والعلة أن هناك جهة مخصصة في العلة هي التي خصصت صدور هذا المعلول لا ذاك المعلول. يشبهها بعض الحكماء، أغا رجب التبريزي يشبهها كالملكة، والكملكة الشعر للشاعر. ليش الشاعر ما مثلا مش نجار؟ عنده ملكة مخصصة لصدور هذا المعلول اللي هو الشعر. النجار عنده ملكة مخصصة لصدور صناعة أخرى هي النجارة مثلا. فلكل فاعل له جهة مخصصة لنوع معين من المعلول فبيشبهها. فالمقصود من المسانخة بين العلة والمعلول هو وجود جهة مخصصة في المعلول يصدر عنها، في العلة يصدر عنها المعلول. طيب، وين مرق معنا الاصطلاح المسانخة بين العلة والمعلول؟ من بيعرف؟ من بيتذكر؟ وإنما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه حذرا من القول بالسنخية بين العلة والمعلول، تتذكروا؟ أحسن، لما كنا عم نبحث بالفصل التالي بالمرحلة الأولى الاشتراك اللفظي بين الممكنات أو بين الواجب والممكن لمفهوم الوجود، إلا أن بعض ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن حذرا من لزوم السنخية، صح؟ تتذكروا؟ سؤال دك سؤال المصنف بالفصل الثاني من المرحلة الأولى، قال: والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن. نحن شو بدنا نقول؟ يجب السنخية، مش حذرا من لزوم السنخية. طب هن فكروا السنخية الاشتراك الجنسي أو النوعي، تفت فكروا انه لما نقول في سنخية بين العلة والمعلول يعني اثنيناتهم بيندرجوا تحت نوع واحد او جنس واحد، فقالوا كيف بدنا نقول في سنخية بين الواجب والممكن والواجب هو علة الممكن، يعني اثنيناتهم صاروا بطبيعة واحدة او بجنس واحد او بنوع واحد؟ مش هذا المقصود من السنخية، مش هذا المقصود من السنخية. المقصود من السنخية بين العلة والمعلول هو وجود حيثية أو خصوصية في العلة توجب صدور هذا المعلول دون غيره، كالملكة في الصناعات. ليش الشاعر مش نجار مثل ما قلت؟ لوجود خصوصية توجب صدور هذا المعلول منه غير الخصوصية التي توجب صدور معلول آخر منه. تقول لي طب ما الشاعر قد يكون نجار، بقول لك ايه بس من حيثية أخرى، هو ما فعل ملكة الشعر لما صنع الكرسي، هو فعل ملكة النجارة لما صنع الكرسي. هذا المقصود من السنخية بين العلة والمعلول. جيد، كل كلامنا هو في المبادئ، مبادئ المسألة. وذكرت أن بعض الأدلة على قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بعض الأدلة تعتمد على هذا المبدأ التصديق وهو لزوم السنخية بين العلة والمعلول. طبعا بعض الأدلة الأخرى التي أقيمت لم تأخذ السنخية كحد أوسط، المصنف اختار الدليل اللي معتمد على السنخية بين العلة والمعلول. قبل البدء بالأدلة على المدعى أريد أن أعمق أكثر السنخية، ضرورة التسانخ بين العلة والمعلول. فهمنا شو يعني السنخية بين العلة والمعلول، صح؟ وجود طبيعة مخصصة لصدور المعلول عن هذه العلة. البعض قد يطرح ضرورة التسانخ بين العلة والمعلول بطريقة استقرائية، يعني النار يصدر عنها الحرارة لا يصدر عنها الرطوبة، الماء يصدر عنها الرطوبة، فتخصص كل علة بمعاليل أو بمعلول ما معين لا يتخصص به علة أخرى أو لا يتخصص بمعلول آخر يكشف عن وجود طبيعة خاصة في هذه العلة تفيد هذا المعلول. الماء يوجب الارتواء، من خواص الماء أن من معلولاته الارتواء، من خواص النار أن من معلولاتها الحرارة، فإذا كل إذا راقبنا استقراء وإذا راقبنا بالمشاهدة نجد أن المعاليل تختلف آثارها، واختلاف الآثار يكشف عن وجود طبيعة مخصصة في كل علة لمعلول ما. فنكتشف السنخية أنه هناك سنخية بين المعلول والعلة، ولكن هذا الدليل الاستقرائي كما ترى. ليش؟ لأنه استقراء لا يفيد اليقين. نعم نحن نأنس بالمشاهدات الحسية أن بين المعلول والعلة سنخية، نأنس إنه والله من النار لا تروي العطشان، الماء يروي العطشان، ففي خصوصية موجودة بالماء مش موجودة بالنار هي التي أوجبت كذا. بس إذا بدنا نعطي قاعدة عامة بدنا برهان قياسي، برهان. استدلوا دقوا معي منيح هون، وبعدنا بمبادئ المسألة عم نستدل على السنخية، ضرورة السنخية بين العلة والمعلول. استدلوا على ضرورة السنخية بين العلة والمعلول بالمعنى الذي ذكرناه، أنه لولا السنخية لجاز الترجيح بلا مرجح، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. هذا قياس استثنائي، بطلان التالي يفضي إلى بطلان المقدم. الشرطية في هذا القياس لو لم تكن هناك سنخية بين العلة والمعلول للازم الترجيح بلا مرجح، بيان التلازم، بيان الملازم بين المقدم والتالي. شو يعني لو لم يكن هناك سنخية بين العلة والمعلول؟ يعني لو لم يكن هناك في العلة جهة مخصصة لصدور معلول عنها خاص لجاز أن يصدر من العلة كل معلول، لأنه ما في جهة في العلة مخصصة لمعلول دون آخر. لو لم يكن هناك سنخية بين العلة والمعلول، يعني لو لم يكن هناك طبيعة وخصوصية في العلة تخصص صدور معلول دون آخر، هذا المعنى السنخية، لجاز في كل علة أن يصدر عنها كل معلول، لجاز في كل علة أن يصدر عنها كل معلول. ولو جاز في كل علة أن يصدر عنها كل معلول، نحن أمام خيارين: إما أن يصدر كل شيء من كل شيء، إما وإن صدر أي شيء من أي شيء هذا لزمه الترجيح بلا مرجح. لأن هذه العلة ألف متساوية النسبة ومتساوية المؤثرية إلى كل معلول، صح؟ فإن كانت هذه العلة متساوية المؤثرية إلى كل معلول، فصدور معلول دون معلول ترجيح بلا مرجح. برجع بعيد، لو كانت عم بين الملازمة، ها، لو لم نقل بالسنخية بين العلة والمعلول بالمعنى الذي ذكرت السنخية، لجاز، لاحظ هالمقدمة الأولى، لو لم نقل بالسنخية بين العلة والمعلول لجاز أن يصدر من كل علة أي معلول، صح؟ حدا عنده مشكلة بهذه القفزة؟ لجاز أن يصدر من كل علة أي معلول، جواز، لأنه ما في خصوصية، ما في ترجيح، لا معلول على معلول، ما في طبيعة مخصصة لمعلول على معلول في العلة. لجاز أن يصدر أي معلول من أي علة، ولو جاز أن يصدر أي معلول من أي علة، فصدور أي معلول هو ترجيح بلا مرجح، لأنه العلة مؤثرية تجاه كل المعاليل الواحدة، لأنه ما في طبيعة مخصصة. النار مؤثريتها تجاه الإحراق هي نفس مؤثريتها تجاه الارتواء، هي نفس مؤثريتها تجاه مثلا ما بعرف معالي الأخرى، فصدور الإحراق من النار ترجح بلا مرجح. وعليه لو قلنا بعدم السنخية بين العلة والمعلول يلزم الترجح بلا مرجح. وببيان آخر لو لم نقل بالتسانخ بين العلة والمعلول لما تخصص معلول بعلة معينة، فكان كل معلول جائز الصدور من أي علة. وإذا كان جائز الصدور من كل علة، جائز الصدور، طب ليش وجب الصدور؟ ما شيء ما لم يجب لم يوجد. ليش وجب؟ إما لمخصص في العلة، إذا في مخصص بالعلة هذا صار سنخي، إذا ما في مخصص بالعلة صار ترجيح بلا مرجح. واضح؟ واضح؟ حدا تفضل شيخ. نعم.
ومرضنا هي قادرة تصير لنا مرشح يعني. يعرف كل مكان يعيش.
ممتاز. أنت عم تقول أن ال.
لا عم طار الإحراق وهذا هذه اضطرارية ماشي. كيف هي أقول إنه ليش صدرت لنا ما صدرت لنا.
نعم.
للمستقبل.
ممتاز. بالعلم نحن مبارح حكينا. يعني أول شيء بدي أسألك سؤال حتى أشوف كيف نكمل. أنت تقول بأن قاعدة الترجيح بلا مرجح تجري عامة أم مخصصة؟ ترجيح بلا مرجح. نحن عم نقول لما الفاعل بالاختيار يرجح، فاعل بالاختيار لما يرجح ما في خصوصية معينة وجدت لترجيح ألف على باء. ممتاز. طب ما هذا عم نثبته. لا ما السنخية يعني وجود طبيعة مخصصة سواء كانت هي شيء من الإرادة أو من علمه، يعني هو اختار ألف دون باء، ففي شيء ما قرر أو في شيء ما خصص صدور ألف دون باء، هي بسميها السنخية سواء كانت راجعة للإرادة أو لا. يعني في خصوصية في المفاعل سواء كانت هالخصوصية ترجع إلى الاختيار أو لا، ما عندي مانع، بس أنا عم أقول في خصوصية في الفاعل. هل هالخصوصية إرادته علمه إدراك ما بعرف، بس ترجع إلى خصوصية، هالخصوصية بنسميها السنخية. جيد. فإذا
يمكن يشبه تنشأ من كلمة سنخية كأنه بتعبر عن تشابه، مش مجرد خصوصية كأنه تشابه.
لا أحسنت، مش هذا المقصود. مش معناتها التسانخ بين العلة والمعلول اشتراك بطبيعة جنسية أو نوعية مثل ما ذكرت، مش هذا المقصود. وجود مخصص لصدور معلول دون آخر. طيب، فإذا لابد من التسانخ بين العلة والمعلول، هذا من المبادئ التصديقية لهذا الدليل أو للدليل الذي طرح. نأتي إلى الأدلة على المدة. ليكوا يا أخوان، دليل على المدعى بيكفي انه تتصوروا القضية وما بدكم دليل على المدعى، والدليل هو بس تنبيه. طوع نفكر انه وياكم، حرككم شوي طالما جامدين اليوم على الاخر. طوع لحتى نفكر انه وياكم. عندكم فاعل او علة ليس فيها اي جهة كثرة بسيطة، إذا فرضت صدور معلولين متباينين بعرض بعضهما البعض، متباينينها بعرض بين بعضهما البعض عن العلة التي ليس فيها أي جهة كثرة، يعني أن المعلول الأول مسانخ لعلته، يعني في طبيعة مخصصة لصدوره، والمعلول الثاني مسانخ لعلته، يعني في طبيعة مخصصة أخرى غير الطبيعة المخصصة الأولى، لأنه ما فرضنا المعلولان غير بعض. فيرجع عندئذ صدور المعاليل الكثيرة من الواحد البسيط إلى وجود جهتين في الواحد البسيط، فلم يعد بسيطا. واضح؟ عندك أنت ألف فرضت أنه صدر منا باء وجيم، باء غير جيم، هي واحد، باء غير جيم. اثنان، لابد من السنخية بين العلة والمعلول، فالحيثية التي صدر عنها باء غير الحيثية التي صدر عنها جيم. إذا فاشتملت العلة على حيثيتين، حيثية صدر عنها باء وحيثية صدر عنها جيم، فلم يعد بسيطا، صار مشتمل على حيثيتان، صار مشتمل على كثرة داخلية، جهة منه تباين جهة، تباين جهة أخرى منه، من الجهة الأولى يصدر عنه ألف ومن الجهة الثانية يصدر عنه باء. ببيان عرفي آخر، انتوا لو فرضتوا عندي طبعا نفترض هذا التشبيه لون واحد لون اللون الابيض عم شبه طبعا انا مش هذا المقصود بدي عم شبه اللون الابيض يصدر عنه الوان متعدده من حيث هو لون ابيض تفتوش عم بقول من حيث هو لون ابيض لا يصدر عنه الا اللون الواحد اللي هو الابيض واستدل بعضهم أو بيّن بعضهم هذا الدليل ببيان آخر هو أن المعلول في الحقيقة يكتسب وجوده وكمالاته من العلم فإذا كان يوجد معلولان معلول أول ومعلول آخر متبينين فيكشفان عن كثرة في العلة من جهة أصدر كمالا للمعلول الأول ومن جهة أخرى أصدر كمالا آخر للمعلول الثاني يعني صار هو مركب من لونان لون صدر منه المعلول الأول ولون آخر صدر منه المعلول الثاني وبعبارة أخيرة إن صدور الكثير من الواحد تفتوا عم قول من حيث هو واحد ها من حيث هو واحد صدور الكثير من الواحد من حيث هو واحد إذا ضممنا إليه السنخية بين العلة والمعلول يكشف عن أن الكثير يعني باء جيم باء صدرت من جهة غير الجهة التي صدرت منها جيم فيكشف عن كثرة في العلة مثلا زيد نجار وشاعر كتب قصيدة وعمل كرسي صدر عنه كثرة ولما كتب قصيدة هذا معلول يكشف عن وجود ملكة الشعر فيه ولما عمل الكرسي يكشف عن وجود ملكة النجارة فيه فكشف تباين المعاليل عن تباين في جهات العلة عن تباين في جهات العلة فصارت العلة كثيرة يعني غير بسيطة ما المعلول كيف يعني لا لا شو يعني بين لي السؤال المعاليل مثل ما نحن حكينا المعاليل ما عندهم من نفسهم شيء المعاليل هن عن الربط بالعلة إذا العلة هي واحدة من كل وجه العلة هي واحدة من كل وجه بس تصور أن العلة ليس فيها أي منشأ للكثرة والمعلول هو عين الربط هو صدور وجوده وكماله من العلة فهو عين الربط بعلته فليس له أي جهة فليس له أي جهة غير الجهة التي أعطته إياها العلة فإن لم تكن العلة مشتملة على جهات متعددة فلن تفيض العلة إلا جهة واحدة لن تفيض العلة إلا جهة واحدة فإن أفاضت العلة جهة واحدة فكيف يتكثر المعلول لأن المعلول الأول غير المعلول الثاني يعني ما اكتسبه من العلة الأولى غير ما اكتسبه من العلة يعني الأول اكتسب من العلة شيئا غير ما اكتسبه الثاني من العلة فصارت الجهات متكثرة في نفس العلة طبعا أنتوا رح يطلع منكم سؤال نفس السؤال كيف صدرت الكثرة من الواجب كيف صدرت الكثرة هذا جوابه بالإلهيات بالمعنى الأخص وطرحوا أجوبة نحن هلأ أنا بدي أطلب منكم بس تفكروا بالكبرى البسيط من كل وجه لا يصدر عنه معاليل كثيرة متباينة بعرض بعض البعض بعرض بعض البعض لأن السنخية بين المعلول والعلة يلزم عند كثرة المعاليل تكثر جهات العلة وقد فرض بسيطة وقد فرض بسيطة طيب قال المصنف الفصل الرابع قاعدة الواحد الواحد لا يزر عنه إلا الواحد وذلك لاحظوا البرهان أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منها غير الآخر وغير الآخر لاحظ بين علة والمعلول بده يكون في سنخية إذا تكثرت المعاليل فالمعلول الأول عنده سنخية خاصة مع العلة والمعلول الثاني عنده سنخية خاصة مع العلة لفتوا هالمقدمة أعطى يعني أدرج المصنف كقاعدة مباشرة وإلا عم يستدل على السنخية وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. هذا محذور عدم السنخية، وبيرجع بالدقة إلى الترجيح بلا مرجح، لأنه إذا ما في سنخية صارت كل علة متساوية الفاعلية إلى كل معلول، فتخصيص إيجادة لمعلول دون معلول آخر هو نوع من الترجيح بلا مرجح، لأنه هي تامة الفاعلية للكل. انت لما توجد علتين متباينة شيخ، لما توجد علتين ايجادك للمعلولين، عفوا ايجادك لمعلولين، نحن عم نحكي عن العلة الحقيقية التي تعطي الوجود، ها عندك معلولين متباينين، المعلول الاول يشتمل على كمالات غير المعلول الثاني، هذا معنى التباين. فاذا المعلول الاول له سنخية مع جهة من جهاتك، والمعلول الثاني له سنخية مع جهة أخرى من جهاتك. أنت ليش تباينت المعاليل؟ ليش صار في تباين؟ ليش صار المعلول الأول غير المعلول الثاني؟ لأنه أنت في جهة منك صدر عنا المعلول الأول، وفي جهة تانية منك صدر عنا المعلول الثاني. شو هو؟ ما الاختيار هو خارج دائرة العلية. أنا عم بفرض العلة تامة، انت كانك عم تفترض في عله تامه وفي اختيار. ممتاز. فانت عم تفترض انه في عندك عله، هذه العله التامه صدر عنها معلولان متباينان. انت لما تقول الاختيار انت ما عم تروح ما عم تتصور العله التامه، انت ما عم تتصور العله التامه، انت عم تقول انا اخترت ان افعل الف وما اخترت أن أفعل باء، أو اخترت أن أفعل ألف واخترت أن أفعل باء، اخترت أمران. فعلك أنت بالنسبة للعلة التامة، فعلك هو مترشح عن كمال العلة، وهو موجد، هو عين إيجاد العلة. أنت لما عم تفترض وجود معلولان، تفت معلولان متباينان لعلة واحدة، هذه المعلولان ليش تباينوا؟ شو سبب مباينتهم لبعضهم البعض؟ شو سبب المباينة؟ ما هن اللي ما المعلولين مش شيء آخر غير إيجاد العلة. ما تروح لمثال إنه والله النجار عمل كرسي وعمل عمل لنفترض طاولة تباينوا. عم نحكي أن أن العلة التي تعطي الوجود، تعطي الوجود. ليش معطي الوجود صار عنده معلولان متباينين غير بعضهم البعض؟ تباين لا يمكن أن يرجع إلا إلى العلة. أما إذا بدك تعتبر الاختيار بنفسه مرجح، بيورد الإشكال اللي ذكرناه أمس بارح. نحن شو ذكرنا؟ ذكرنا أنه المتكلمين قالوا أنه فلتكن الإرادة ترجح الإيجاد في زمان دون زمان، إذا بتذكروا بآخر الحكم بارح قلنا هذا الكلام لا يصلح، لأنه الإرادة بنفسها لا ترجح فعلا على فعل. الإرادة إلى مبادئ الإرادة. أنت لماذا اخترت ألف؟ مش أنت، عم نحكي العلة التامة. لماذا اخترت ألف؟ لوجود مبادئ. طب ما أنا عم بفترض أنه العلة بسيطة من كل وجه، لا يزر عنها إلا مراد واحد، ليش صار في إرادتان؟ لأنه في مبدأان عندك. الفاعل المختار ليش أوجد معلولان بعرض بعض غير بعضهم البعض؟ لأنه في مبادئ، مش الإرادة إلى مبادئ كالعلم، مبادئ الإرادة إنه بدي أوجد هذا ما بدي أوجد هذا. يعني الإرادة لها مبادئ كثيرة، لتكثر مبادئ الإرادة تكثرت الإرادة فتكثر المراد. برجعنا لنفس الإشكال، إنه صارت نفس الفاعل كثيرة. نحن عم نفترض الفاعل لا كثرة فيه، لا كثرة فيه، عم نفترض الفاعل بسيط، فمبادئ إرادته وحدة، فإرادته وحدة فمراده واحد. انت عم تفترض انه الإرادة الى مبادئ، لنفترض الى اربع مبادئ، من المبدأ الاول اراد شيئا، ومن المبدأ الثاني اراد شيئا اخر. نحن هذا خلاف فرض بساطة الفاعل والعلة. نحن عم نفترض علة بسيطة من كل وجه. بسيطة من كل وجه. إذا بسيطة من كل وجه فلا تكثر لمبادئ إرادتها. أنت تريد أن تذهب إلى السوق وتريد أن تدرس. مبدأ إرادتك لتذهب إلى السوق لأنك محتاج لنفترض لأكل. مبدأ إرادتك لتدرس غير مبدأ إرادة أنك تذهب إلى السوق. في تكثر مبادئ إرادة عندك. هذا خلاف البساطة. نحن فرضنا عنا علة بسيطة من كل وجه. كل كثرة بتطرق على بالك ملغات. عشان هيك وما أمرنا إلا واحدة. ما في تكثر بالأمر. ما في تكثر بالخلق. وما أمرنا إلا واحدة. ما في خلق وخلق يعني بالدقة إذا رحنا إليه بالمعنى الأخص. وما أمرنا إلا واحدة إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما في اثنان. يعني الله سبحانه وتعالى بالدقة أراد خلق العالم مرة واحدة وانخلق كل شيء. ما في إرادتان وخلقان بالدقة. وما أمرنا إلا واحدة. عرفت كيف؟ فبالتالي تكثر المراد أفعال الاختيارية اللي عم تسميها يكشف عن تكثر الإرادة. تكثر الإرادة إنه أنا أردت ألف ولم أرد باء، أردت باء ولم أرد ألف، صح؟ مظبوط؟ طيب ما في مبادئ للإرادة كالعلم. علمي بمصلحة هذا الفعل أردته، علمي بمصلحة الفعل الفلاني أردته. تكثر الإرادة ينبع من تكثر مبادئ الإرادة كالعلم مثلا. تكثر مبادئ الإرادة هذا خلاف البساطة. خلاف البساطة. عشان هيك نحن بنقول الله سبحانه وتعالى عالم بك من حيث هو عالم بي، مش عالم بك لحال وعالم بي لحال. هو عالم بك من نفس الجهة اللي عالم فيه. ما في علمان معلومتان يعني إذا صح التعبير. ما في كثرة علمية عنده. علم كله، ولست أعني بقولي علم كله أن الكل له منه له بعض، مثل ما بقول الإمام الصادق عليه السلام. مش إنه والله علمه له أبعاد متكثر العلم. علمه بألف هو عين علمه بباء. هذا رحنا اللي هاد بالمعنى الأخص وعمقنا معنى العلم هون بتعمق. فعلم الله سبحانه وتعالى واحد بسيط. يعني واحد بسيط يعني مش معلومات كثيرة لا تأخذه سنة ولا نوم عن معلوم دون معلوم. كل شيء عنده واحد. فمبادئ إرادته واحد. فإرادته واحد. وما أمرنا إلا واحدة. إرادته مراده واحد. خلق العالم بشراشره بإرادة واحدة غير متجددة. مش أراد خلق جبرائيل ثم أراد خلق ميكائيل ثم أراد خلق كذا ثم لا، هو أراد بس كل شيء أراد. لأنه ما في كثرة بذاته. بإرادة واحدة خلق كل شيء. باللحظة اللي خلق فيها آدم فاتت العالم على الجنة والنار بنفس اللحظة. باللحظة التي خلق فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قامت القيامة، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت والساعة كهاتين. ما في كثرة عند الله. هو واحد من كل الجهات. بعثت والساعة كهاتين وعمل هيك رسول الله ما عمل هيك حتى لا يجتاز أحدهم الآخر. بعثت والساعة كهاتين، اقتربت الساعة وانشق القمر. ما بديش فوت أنا بهالتفاصيل، بس كثرة الإرادة تكشف عن كثرة مبادئ الإرادة. هذا خلاف فرض البساطة. واضح شيخ؟ هذا تفضل شيخ حسان.
أنا هلا التركب اللي عم تحكي عنه بالإرادات يعني يفتح بالبساطة ويلزم منه التركب اللي هو ممنوع الله عز وجل.
طبعا، لأنه تكثر الإرادة يكشف عن تكثر مبادئ الإرادة. تكثر بمعنى التركب. عندك أنا بدي أشبه لك إياها. أنت عندك نزوع الآن لحتى تروح على السوق، وعندك نزوع لحتى تقرأ. هذه مبدأان في جهتان فيك. لا لا، بصير هو مركب، بصير مركب من حيثيتان.
دائما بنحكي بالتركيب إنه حاجة يلزم منه الحاجة.
صح، هذا بالدقة صح.
وين الحاجة هون بتصير إذا كان في تركب الإرادات؟
إذا تركبت الإرادتان، إذا صار عندك مبدأان، يعني صار علمه الكل مركب من أبعاد علمه، فصار ما بينشأ علمه إلا من الأبعاد، مثل ما بينقل حاجة الكل إلى الأجزاء. ولكن بالدقة الله بسيط من كل جهات البساطة، هو بسيط مطلق. على أي حال، فإذا الواحد البسيط من كل جهة لا يصدر عنه إلا واحد، لأن صدور الكثير يكشف بسبب السنخية عن وجود كثرة داخلية في الفاعل، عن وجود كثرة داخلية. هلا ما الاختيار تباينهم، ما هني تباينهم، ليش تباينوا؟ لأنه الإرادة بنفسها، لا تكون إلا بمبادئ للإرادة. أحسن طبعا، منبين أكثر المعنى الأسبوع الجاي، والحمد لله رب العالمين.